وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخير الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا في سورة الحاقة إلى الآية الكريمة 14 الآية الكريمة رقم 14 وما بعدها. افتحوا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وصلوا على محمد وآل محمد. أحاول أن أجعل موضوع التفسير باختصار لأنه أمامنا برامج كثيرة من أهمها برنامج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي، سيرة النبي، عبادته، منزلته، كل ما يتعلق به. ولذلك أنا أختصر التفسير حتى نعلق على بقية المواضيع بإذن الله. يقول تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طبعا المفسرين يقولون هذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي النفخة الثانية التي تحيي الموتى، أما النفخة الأولى التي ذكرناها قبل ليلة أو ليلتين هي التي يقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم قلنا طبعا نقلنا كلام المفسرين والمحدثين أن هنالك فترة ما بين النفختين، ما بين النفختين لا يوجد موجود حي لا في الأرض ولا في السماء، لا من البشر لا من الجن لا من الملائكة لا من الحيوان، لا شجر ولا بر ولا بحر، كل شيء كما يصفه القرآن الكريم. حتى مقاييس الزمان تتغير، الآن مقاييس الزمان احنا نقدر نقيسها بواسطة القمر والشمس ودوران هذه الكواكب وهذه المجرات، لكن في تلك الفترة لا قمر لا شمس، الأفلاك كلها تتبعتر. ولذلك بعضهم قدروها تقدير بس مجرد تقدير 4000 سنة وبعضهم قدروها 400 سنة. ثم عند ذلك تبدأ النفخة الثانية اللي شرحنا بعض مقدماتها في الليلة الماضية. يقول سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهذه النفخة أيضا يذكرها الله في سورة ياسين، يقول ونفخ في الصور يعني ثانية، فإذا هم يعني أنا وأنت من الأجداث يعني القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يسيرون بسرعة. قالوا يا ويلنا، التركيز على يا ويلنا. لماذا قالوا يا ويلنا؟ لشدة الخوف، شدة العذاب، يرون مشاهد لم يعلفوها في الدنيا، لم يفكروا بها في الدنيا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كنا راقدين، كنا مثلا ساكتين، كنا هادئين، كنا خامدين خاملين، ايش طلعنا برا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ هذا سؤال. الجواب: هذا ما وعد الله، هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. ثم هي هذه نفس الصيحة يفسرها يكررها، يقول: إن كانت إلا صيحة واحدة، هي نفخة واحدة، هي صيحة واحدة، مرة يعبر عنها بالنفخة، مرة يعبر عنها بالصيحة، فإذا هم نعم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا، جميعا لدينا لدى الله محضرون. ما يقول حاضرون، محضرون، يعني مو بإرادتنا، يجبرون جبر، مجبورين على الحضور أمام الله، على المثول بين يدي الله. فإذا هم جميعا لدينا محضرون فلا تظلم نفس شيئا، الله ما يظلم الناس ذاك اليوم، فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. شرح هذه الجملة إن شاء الله في وقت آخر. يقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يظهر هاي حملت الأرض والجبال إذا جعلناها مربوطة بالنفخة الثانية معنى أن الأرض والجبال بعدها موجودة، وقد سبق أن قلنا النفخة الأولى هي التي تدق الجبال. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة. على كل حال سواء كانت نفخة الأولى أو الثانية قضية الجبال هذه، وحملت الأرض كلها بجبالها، ببحارها، بأنهارها، بقصورها، ببناياتها الجميلة، ببيوتها الفخمة، بقصورها الجميلة، دكة دكة واحدة، ما يبقى حتى حجر، حجر يبقى، ما يبقى حجر سالم، كلها تصبح هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا فدكة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، الواقعة القيامة اللي هناك صورة، قلنا صورة، صورة الواقع، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فعلينا أن ننتظر، والقرآن الكريم يكرر ويأكد بألفاظ مختلفة، مرة يسميها الحاقة، مرة يسميها الغاشية، مرة يسميها القارعة، ولكل لفظ معنى. معنى الحاقة تختلف عن معنى الغاشية، تختلف عن الطامة الكبرى، تختلف عن الصاخة، لكل منها هاي الحقائق كلها تجتمع، المعاني كلها تجتمع، كلنا نلمس الصاخة والحاقة والواقعة والغاشية وغيرها. فنسأل الله أن يعيننا ذلك اليوم. في ذاك اليوم بعد لا عشيرة لا مال لا منصب ولا قوة لا علم لا ثروة لا جمال أبدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسأل الله ونسأل الله خاصة في هذه الليالي بهاي المناسبات أن يرحمنا ذلك اليوم، لأن ما يفيدنا شيء غير رحمة الله وغير أعمالنا. ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. من الآن عزيزي أعزائي أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة المذنبة بالعمل الصالح بالإيمان. الشيء الوحيد اللي ينفعنا ذاك اليوم التقوى، الإيمان، الأعمال الصالح، الأعمال الصالحة. ثم يقول عز وجل: من مظاهر القيامة وانشقت السماء، السماء تنشق. كيف تنشق؟ حقيقة ما ندري كيف تنشق، لكن القرآن الكريم يؤكد عن وضع السماء يوم القيامة. سورة اسمها سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. مرة أخرى يقول نعم، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اختلف المفسرون. هذه سورة الرحمن عندما نوصلها إن شاء الله تعرفون. وردة لونها لون وردي كالدهان، يعني لون الورد اللي يضرب بسواد. الآن لما ترفع رأسك إلى السماء بالنهار إذا كانت الدنيا صاحية ما مغيمة ولا أكو غبار، أشوف لون السماء لون حلو جميل، لون أخضر أزرق، ولكن يوم القيامة هذا اللون ما نشوفه. فيومئذ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، لونها يتغير. في آية أخرى يقول يوم تبدل الأرض والسماوات. الشير راسك تقول هاي مو سمعنا مبدله، الأرض مو أرضنا هذه، تبدل. صريح القرآن يقول يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في سورة عنا يقول عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا. الآن ما نشوف ما وراء السماء. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطينا قوة بصر كما أعطى لإبراهيم. إبراهيم الخليل يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. إحنا الآن الملكوت ما نشوفها، نشوف الملك، نشوف الظاهر، لكن يوم القيامة ترفع عينك. الله يقول في الدنيا أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. يوم القيامة نرى ملكوت السماوات وترى الملائكة حاطين من حول العرش، وترى بهاي عينك تشوف. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الآن على عيوننا غطاء، غطاء كثيف، غطاء حاجب. يوم القيامة هذا الحجاب وهذا الغطاء يتوخر فنرى أشياء ما كنا نعهدها، أشياء بالنسبة للمؤمنين سارة وبالنسبة للمدربين والكفار والمنافقين مخيفة ومرعبة. وفتحت السماء فكانت أبواب، مو باب واحدة، فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه كلها مشاهد القيامة. ولكن في هاي الآية تقول فهي يومئذ واهية. يوم القيامة السماء تصير واهية، الآن ليست واهية، واهية بمعنى ضعيفة ما تتماسك. لكن كيف نشرح احنا الآن، حتى العلماء، حتى علماء الفلك، حتى الاختصاصيين علماء الفضاء ما يدرون ما معنى واهية يوم القيامة ايش راح يصير. القرآن لماذا يعبر عن وضع السماء ذاك اليوم بأنها واهية؟ لكن في القرآن الكريم آية بخصوص خلق السماء ووضع السماء الآن. الآن يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء الآن تتوسع، المجرات والكواكب في زيادة. ممكن قبل 20 سنة لما تعين بالمرصد تشوف مجرات، ترى كواكب. الآن مرة ثانية بعد 20 سنة لما ترى تنظر ذيك الكواكب تشوفها ما هي، متبدلة بكواكب أخرى. بعضها الكوكب نفسه متشوفه، تشوف موقع الكوكب، فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا أيضا حديث طويل نريد الآن ندخل. ليش الله يقول فلا أقسم بمواقع؟ ليش مو بالنجوم نفسها؟ هو يبين ليش. يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما أدري يتوفق إذن المواضيع نشرح لكم إياها. على كل حال حتى أنا إذا ما شرحت إخواني حاولوا بقراءة التفاسير، تفاسير القديمة، تفاسير الحديثة، وانظروا ما يقوله الأئمة، لأن أئمتنا سلام الله عليهم هم العارفون بأعماق القرآن، هم الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ معاني القرآن وتفسير وتأويل منهم، عندما قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وقال لا يمسه إلا المطهرون. علينا أن نرجع إلى المطهرين، نأخذ هاي المعاني العميقة من القرآن منهم. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. الآن إحنا ما نرى الملائكة، لكن في ذلك اليوم بعد نفخ الصور نرى الملائكة، نشاهدهم. وأول ما نرى الملائكة ملك الموت، أول ملك نراه. إحنا الناس العاديين طبعا، إحنا مو أنبياء ولا أوصياء ولا معصومين، ممكن الأنبياء يرون الملائكة في هاي الدنيا، لكن نحن العاديين أول ملك نراه ملك الموت، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا عندما يجينا ملك الموت. ثم بعد ذلك الملائكة إذا كان من أهل الإيمان ملائكة الرحمة يشوفهم جايين يبشروهم، ولكن وضع الملائكة في القيامة وضع آخر. والملك على أرجائها، أطراف السماء ملائكة، أجسام الملائكة، هيبة الملائكة، أنوار الملائكة، أوضاعهم، كل فوج من الملائكة لهم وظيفة خاصة يؤدونها. والملك على أرجائها، بعدين يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من هؤلاء الثمانية اللي يومئذ؟ روايات عدنا من المعصومين، بل حتى رواية السنة تقول أن الذين يحملون العرش الآن قبل القيامة هم أربعة، هم أربعة، ولكن يومئذ يصيرون ثمانية، أربعة ينضافون إليهم. من هؤلاء الثمانية؟ هنالك خلاف شديد بين المفسرين في هوية هؤلاء الثمانية. كثير منهم يقولون هؤلاء من الملائكة حملة العرش، أشارنا إليهم قبل يومين أن نفخ الأولى عندما ينفخ إسرافيل في الصور حتى يجي دور الملائكة حملة العرش يقبض أرواحهم. لكن في هذه الآية بالذات العرش مؤول بالعلم الإلهي، عرش ربك يعني علم ربك. الثمانية أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. أما الأربعة الأولون هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذول من الأولين قبل الإسلام. وأما الأربعة الآخرون هم محمد وعلي والحسن والحسين. هذه روايات المعصومين، ورجعوا تفسير البرهان، تفسير الصافي، تفسير نور الثقلين، حتى لربما إشارة إلى تفسير مجمع البيان مذكورة. هؤلاء يحملون عرش ربك، يحملون علم ربك. الله سبحانه وتعالى جعل علمه عندهم. والآن ما نريد نتعرض إلى الآيات اللي تشير إلى الحساب، إذا وجدنا فرصة عن الحساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعطيك تفاصيل أكثر تشرح هاي الآية، وهي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. ذاك اليوم يوم العرض على الله، وعرضوا على ربك صفا. طبعا احنا حتى الآن معرضين على ربك، الآن الله سبحانه وتعالى يرانا ونحن ومشرف علينا، وهو رقيب وهو محيط وهو بصير وهو خبير وهو كل شيء، عالم عليم بذات الصدور. لكن ذاك اليوم المنظر منظر آخر، مليارات المليارات المليارات من الخلائق، من السود والبيض والعرب والعجم وأهل الشرق والغرب، كلنا أمام الله، خشعت الأبصار، وجوه يومئذ خاشعة، أبصارها خاشعة، وخشعت الأصوات للرحمن، ما حد يفتح حسه، فلا تسمع إلا همسة، اللي أراد يتكلم يهمس، ما يرفع صوته. اليوم نختم على أفواههم. هسه هذا الختم شلونه؟ هل هو ختم حديد أو لا مجرد كناية؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، كلام ممنوع. اللي مسموح له بالكلام أيدينا وأرجلنا وأعضاؤنا وجوارحنا وجلودنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، إيدي وإيدك تشهد. وين مدينا هاي الإيد؟ إلى الخير أو إلى الشر، إلى الطاعة أو إلى المعصية؟ فلذلك يا إخوان علينا أن نتقي ربنا ونتذكر ذاك اليوم، يوم اللي أنا مو مسموح لي بعد أتكلم، إيدي تتكلم وتشهد أرجلهم. في آية أخرى يقول شهدت عليهم جلودهم، أيديهم وأرجلهم وجلودهم. يقول المفسرون أن كلمة الجلود كناية عن العورات، العورات تتكلم، تتكلم وتفضح صاحبها إذا كانت عمل بالمعاصي. ذاك اليوم يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ صاحب العورة يقول خاطب عورته إما باللسان أو بالقلب، يقول لا تفضحيني. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء يتكلم، التراب والحجارة والأرض والأيدي والأرجل تتكلم، بس أنا وإنت ما نتكلم. يومئذ تعرضون على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعدين تيجي مرحلة أخرى نؤجلها إلى ليلة أخرى. فأما من أوتي الكتاب توزيع الكتب وتطاير الكتب، ونسأل الله أن يرحمنا أيضا في جميع الحالات، وصلوا على محمد وآل محمد. الأيام أيها السادة تتعلق بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة نحن المسلمون مقصرون في حق نبينا، مقصرون في معرفته، مقصرون تجاه سنته، تجاه سيرته، تجاه أخلاقه، تجاه سياسته، تجاه عبادته، تجاه كل شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أشبهكم فيه. إحنا إيش مقدار نشبه نبينا؟ ماذا نشبه منه؟ نشبه أخلاقنا أخلاقه؟ وتعرفون أخلاق نبينا؟ والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أنا وإنت أخلاقنا هل هي أخلاق عظيمة؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لو شئت أن أجعلك ملكا جعلناك ملكا ولا ينقص من قدرك في الآخرة شيء. فقال يا جبرائيل لأن أكون عبدا لله أحب إلي من أن أكون ملكا. نحن إن شاء الله أمة محمد، صلوا على محمد وآل محمد. كفى في هذه الكلمة موعظة ودرس إلي وإلك أن ننزع حب الدنيا، حب المال، حب الشهوة، حب الرياسة، حب الجاه، حب الظهور أمام الناس، كما كان رسول الله وكما كان أمير المؤمنين وكما كان أهل بيته الطاهرين وكما كان أصحابه الطاهرون المنتجبون الذين تخلقوا بأخلاق رسول الله. ليش؟ لأنه أساس كل جريمة وكل ذنب وكل خطأ وكل معصية حب الدنيا، حب الدنيا. حقيقة لا ينال المراتب العالية لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلي الدنيا في الآخرة، ما ينالها من كان في قلبه ذرة من حب الدنيا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقسم حب الدنيا إلى 11 قسم: حب المال، حب الدنيا، حب البطن، حب الراحة، حب الشهوة الجنسية، حب النوم، وهكذا حب الشهرة، حب الرياسة، هذه كلها تعتبر حب الدنيا. حب الدنيا. الآية الكريمة تقول تلك الدار الآخرة نجعلها علما للذين لا يريدون. الآية الكريمة أحيانا من أنساها ذكروني بها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، نعم، أنا عم إذني ما تسمع توام، لا يريدون علوا. ها أحسنتم، العلو في الدنيا، العلو في العلو في الدنيا أيضا حب الدنيا، حب الرياسة، حب الشهرة، مو ما عنده علو، ما عنده حب العلو. هسه كم واحد عنده فيها هاي الصفة؟ ما يحب العلو. هذا الكلام، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الدنيا. حقيقة هاي نقطة حساسة، كيف نحصل على المراتب العالية ونحن نحب العلو، نحب الشهرة؟ أقول أنا، وحب العلو يدعونا إلى الرياء، إلى الحسد، إلى التباغض، إلى التعدي على الآخرين، إلى التجاوز على الحقوق، كل حب الدنيا، حب العلو في الدنيا، حب البطن والمال، وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما. إذن من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الساعات إلي، اسمعوا يا أخوان، أحب ساعة إلي ساعة أكون فيها خائفا جائعا. من منا يحب؟ لا والله، لا أنا اللي أكلمكم فوق المنبر، أحب ساعة أكون فيها خائفا أو جائعا. لكن نبينا هذه فلسفة الإسلام، هذه روح الإسلام، هذا طريق اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أحب ساعة إلي ساعة أكون فيها خائفا جائعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي معظم أوقاته جوع ويشد حجر المجاعة على بطنه. ولقد دخل على ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوما، قال بني هل عندك شيء نأكل؟ فجاءت إليه بكسرة خبز، يعني ما عندها رغيف كامل ولا نصف رغيف، أقل من نصف الرغيف كسرة خبز. قالت يا رسول الله هذا ما فضل من ابني ولدي الحسن والحسين. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ذلك الخبز ويقول بني فاطمة والذي بعث أباك بالنبوة إن هذا أول خبز يدخل جوف أبيك منذ ثلاث، بأبي وأمي، مع ما الله يقول له هذا عطاؤنا، عطاؤنا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أعطي بغير حساب، أمسك بغير حساب. يعني الله سبحانه وتعالى سلمه خزائن الدنيا والآخرة، لا فقط هو، حتى أهل بيته. إذا قرأتم أحوال الأئمة المعصومين كلهم الله أعطاهم ما لا حد له، فتح لهم أبواب ملكه لا نفاد لملكه. قال بني إن هذا أول خبز يدخل جوف أبيك فوق ثلاث، ضمن ثلاث. فبكت فاطمة الزهراء بأبي وأمي، وجعل رسول الله يمسح دموعها بكمه. كان يركب الحمار العاري، ركوب الحمار، مراكب ذلك اليوم ركوب الخيل، ركوب الجمال، ركوب البغال الفارهة، لكن رسول الله كان من تواضعه متواضع. فلنتعلم يا إخوان التواضع من نبينا صلى الله عليه وسلم، من تواضعه كان يركب الحمار، أحيانا اركبار الحمار العاري ما عليه إكاف، ويحلب العنز بيده وينام على الحصير. دخل عليه الخليفة عمر يوما فوجد رسول الله قد أثر الحصير في جنبه، فقال ما معناه؟ إن ملوك الأقاص أكاسرة والقياصرة ينامون ويجلسون على الفرش الممهدة، وأنت يا رسول الله أعطاك الله ملك الدنيا والآخرة. فجدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، اللي منازل الآخرة ما تدرك إلا بإخراج حب الدنيا من قلبك. وقال نحن أهل بيت أراد الله لنا الآخرة. دخل يوما أيضا على ابنته فاطمة سلام الله عليها، فوجدها من شدة الجوع اصفر لونها وذبلت شفتاها والتصق بطنها بظهرها وكانت تطحن بالرحى حتى أن الرحى مجلت يداها من إدارة الرحى، وتدخن شعرها من النفخ تحت القدر، واغبر ثوبها من الغبار اللي كانت تكنس البيت. فقال بني فاطمة، بني فاطمة ذوقي مرارة الدنيا، تحملي مرارة الدنيا لتذوقي حلاوة الآخرة. هذا كان مع ما فاطمة الزهراء، مضافا إلى أنها بنت رسول الله وأبوها يملك ملك الدنيا والآخرة، مع ذلك هذه كانت معيشتها وهي راضية بذلك. هكذا كان سيرة الرسول. يذكر الفخر الرازي في تفسيره، وهو من أجل المفسرين وأشهرهم وأعظمهم وأعلمهم، إمام المشككين، يذكر في تفسير هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخرها، يقول مرض الحسن والحسين مرضا، ذاك اليوم ماكو طبيب مستشفى، اجوا المؤمنين اجوا إلى عيادة الحسن والحسين وقالوا يا أبا الحسن لو نذرت لله في شفائهما. ترى هذا النذر أيضا لا تنسوا، مستشفى موجود، الله سبحانه وتعالى يعمر هاي المناطق ويسبب بها العلاج للمؤمنين، ولكن النذر أيضا إذا صارت لكم مشكلة يا سمح الله انذروا لله، انذروا بالإطعام، انذروا بقراءة القرآن، انذروا إقامة الصلاة، انذروا بأعمال خير. فنذر علي وفاطمة عليهم السلام أن يصوموا 3 أيام متواليات، فعفى الله الحسن والحسين من مرضهما وبدأوا بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر، صاموا ذلك اليوم بلا سحور. ذهب علي عليه الصلاة والسلام استقرض من شمعون اليهودي صاعا من الشعير، شعير، جاء بالشعير إلى سيدتنا فاطمة، أخذت ثلثه وطحنته وعجنته وخبثته 5 أقراص أو 6 أقراص، فلما صار المغرب عند الإفطار وضعوا الأقراص أمامهم ليفطروا، وإذا بيتيم يقف على باب الدار يقول السلام عليكم يا آل بيت رسول الله، يتيم من يتامى المسلمين، أو مسكين عفوا، مسكين، أطعموني أطعمكم الله. فقامت السيدة فاطمة عليه الصلاة برضا الجميع، بل بسرور الجميع، لا مجرد رضاهم، جمعت الخبز كله وأعطته للفقير، ما تركت ولا رغيفا واحدا، وأفطروا على الماء القراح، وصاموا اليوم الثاني بدون سحور ولا إفطار. اليوم الثاني عند الإفطار أيضا خبزت الخبز وضعته بين أيديهم، وإذا بيتيم يقف على الباب يدعو نفس الدعوة. السيدة فاطمة عليه السلام تجمع كل هذا وتعطيه لليتيم. اليوم الثالث تكررت الحالة، هالمرة أسير، والأسير عادة مو مسلم، عادة الأسير إما مشرك أو شبه هالقبيل. جمعت الخبز كله، 3 أيام مرت عليهم في صوم بلا إفطار إلا الماء. يقول فلما أصبح الصباح، إذا عندكم تفسير الفخر الرازي، إذا عندكم تفسير الكشاف للزمخشري وهو أشهر وأعظم المفسرين عندهم، يقول أخذ علي بيد الحسن والحسين وهما يرتجفان من الجوع، أخذهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر النبي إلى الحسن والحسين، شافهم يرجفون من الجوع، الألوان مصفرة، الشفاف ذاهبة، فقال: لشد ما يسوءني ما أرى فيكما. هذا كلمات رسول الله، لشد ما يسوءني ما أرى فيكما. ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم ليرى حالة ابنته فاطمة، اجى إلى بيت السيدة فاطمة، وجدها واقفة في محراب العبادة تصلي، وقد التصق بطنها بظهرها من الجوع. هذه سيرة النبي، سيرة أشرف الخلائق، أعز الخلق من أهل السماوات والأرضين على الله تعالى. فعند ذلك نزل جبرائيل بهذه السورة، سورة كاملة، سورة كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى أن يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السورة كملها ثم قال: خذها يا محمد، صلوا على محمد وآله. ما كملت، قال: خذها يا محمد هريئا لك في أهل بيتك. شلون تعمل؟ من منا، أي نبي عند قدرة أن يربي هكذا، هكذا تربية، هكذا بنت، هكذا صهر، هكذا أحفاد، يصومون لله يجوعون، ويطعمون طعامهم للمسكين واليتيم والأسير، لا للدنيا، إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله. المهم هنا الإخلاص، الإخلاص لله. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم أيها الإخوة، يا من يسمعون صوتي في شرق الدنيا وغربها، فلنتعلم على الأقل هذا الجزء من أخلاق نبينا وآل بيت نبينا، والعلماء يشهدون بذلك. هذا الفخر الرازي، هذا الزمخشري، هذا القرطبي، هذا الطبري، هذا السيوطي، كل هؤلاء على عظمتهم وجلالتهم ذكروا هذا الحديث. فأنزل الله في حقهم هذه السورة. سألوا أم المؤمنين عائشة عن حياة رسول الله، قالت: حياته القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن حتى تعرف خلق النبي، سيرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل. رسول الله ما قال ينام الليل إلا قليل، قليل جدا، قم الليل إلا قليلا، نصفه، أحيانا يقف صلى الله عليه وسلم 10 ساعات، 10 ساعات. من منا يتحمل أن يقف ساعتين وقفة واحدة؟ وأحيانا كان يقف على أصابع رجليه، ما يخلي كف رجليه كلها على الأرض. كل ذلك يشق على نفسه، حتى جاء قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليش تشق على نفسك؟ خلي رجليك على الأرض. عند ذلك وضع رجليه على الأرض. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولذلك بهذه المناسبة أدعو إخواني وأخواتي وكل من يسمع صوتي ويرى شخصي في مشارق الدنيا وغربها، فلنتعلم أيها السامعون أيها المشاهدون قيام الليل من نبينا، قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل. أما الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لشيعته، طبعا يسمعون للشيعة وغير الشيعة، يقول: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. وأنا أدعوكم يا إخوان من هذه الليلة، أوصي الشباب خاصة المؤمنين والمؤمنات، واظبوا 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 على صلاة الليل. صلاة الليل فيها أسرار، فيها منافع، فيها خواص. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قوم الليل، أمير المؤمنين عليه السلام يصف في خطبة المتقين موجودة في نهج البلاغة، يصف المتقين: صفاتهم 105 علامات يذكر لهم، ثم يذكر حالتهم بالليل. يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون دواء أدائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم. حانون يعني حتى الركوع، اللي يركع يحني على وسطه. فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم، هذا السجود، مفترشون لجباههم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. إخواني وأخواتي، أيها السامعون والمشاهدون، خذوا من رسول الله خير قدوة في تهجد بالليل، تهجد بالقرآن. حدثناكم ليلتين عن فضيلة قراءة القرآن، ثواب القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، قراءة القرآن عادية، قراءة القرآن في الصلاة وأنت قائم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ هاي، أرجوكم هاي الكلمات لا تنسوها، خلوها في أذهانكم إلى آخر العمر. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: من قرأ القرآن في صلاة فريضة قائما، هاي شروط تنسوها، صلاة فريضة وبعدين قائم، أعطاه الله بكل حرف، مو بكل كلمة، بكل حرف 100 حسنة ورفع له 200 حسنة ورفع له 200 درجة وحط عنه 200 سيئة. فإذا صلاها قرأ القرآن في صلاة المندوبة، صلاة المستحبة مثل صلاة النافلة، 200 يصير 100 بكل حرف. ثم يقول كلمة قل حرفان وليس حرفا واحدة، قاف ولام حرفين، أنت احسب قل هو الله ايش قد كم حرف، الحمد لله رب العالمين سورة الحمد كم حرف، وإذا قرأتم السور الطوال بعد كم. وأما إذا صلاها جالسا في صلاة الجلوس يقرأ القرآن، 100 يصير 50. إذا صلاها في خارج القرآن، في خارج الصلاة يعني، في خارج الصلاة تصلي، 50 يصير 25، بشرط أن تكون على الطهارة وبشرط أن تكون مستقبلا القبلة. أما إذا قرأت القرآن هالشكل القراءة عادية وأنت مو مستقبل القبلة ولست على طهارة، مع ما من آداب قراءة القرآن أن تكون على طهارة، لكن تقول الآن دنيا شتاء والدنيا مي بارد، فتكون 10، وهذا معنى قوله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذن لا تبخلون بقراءة القرآن حبيبي، لعلك تقول أنا ما أحفظ القرآن، ماكو مانع، عندك قرآن صغير احمله وياك، اطلع سورة ياسين وأنت قائم، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة الرحمن، اقرأ أي سورة طويلة أو قصيرة، هذه محسوبة لك سواء في الفريضة أم في النافلة، فلا تبخلوا بقراءة القرآن. البارحة حدثناكم عن فضائل سورة ياسين وخواصها العجيبة، اليوم بعض المؤمنين يخبرني بأنه كثير من العوائل بدأوا بقراءة سورة ياسين، هذه فرحة الحمد لله، بركات. ولو حدثتكم بخاصية كل سورة سورة ما شاء الله، تدري قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيده ملك الموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قراءة سورة الحمد فاتحة الكتاب. كثير من المفسرين ملأوا مجلدات ضخمة من خواص سورة الحمد، تقرأها على المريض، تقرأها على المسافر، تقرأها على أي حاجة، هذه السورة عظيمة عظيمة عظيمة، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يقول يمن على نبيه، يقول: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، يقدم سورة الحمد على القرآن العظيم. ويظن على نبيه يقول لقد آتيناك بعنوان المن من الله. يا إخواني لا تقصرون في سورة الحمد، لا تقرؤون في، لا تقصرون في سورة قل هو الله، سورة التوحيد، لأنها ثلث القرآن. لو قرأتها ثلاثا أعطاك الله ثواب قراءة ختمة كاملة. وهل تدرون إنا أنزلناه كم فيها من خواص؟ كل سورة من هذه الصور فيها خواص. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحديث الشريف يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت. عندك مريض اقرأ قرآن، فقير اقرأ قرآن، عندك مسجون اقرأ قرآن، عندك حاجة، عندك هم، عندك غم، عندك أي شيء اقرأ قرآن، عندك اقرأ قرآن. القرآن مو كتاب عادي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، إذا الله يسير الجبال بالقرآن مريضي ومريضك ما يشفيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. نعم، نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يصلي الليل كله. تقول السيدة أم سلمة بات عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففقدته في بعض الليل، طلعت برا وراه، رأيته في حديقة حديقة بستان، بستان من أطراف المدينة، خر ساجدا لله وهو يدعو ويبكي، إلى أن سمعته يقول في دعائه إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، ولا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تشمت بي عدوي ولا عدوا ولا حاسدا أبدا. ظل يقول ثم رفع رأسه. تقول السيد أم سلمة نظرت إلى دموعه تتقاطر كاللؤلؤ على لحيته الطاهرة الكريمة، قلت هذا أنت يا رسول الله؟ أنت تقول إلهي لا تكلني إلى نفسي وأنت نفسك طهرك الله؟ فقال يا أم سلمة إن أخي يونس بن متى وكله الله إلى نفسه دقيقة واحدة آنا واحدا، فأنزل على نفسه ما نزل، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات. ولذلك إخواني تعلموا من نبينا هذا الدعاء، على الأقل على الأقل هذا الدعاء، أن تقول إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، دائما في كل صلاة، الصبح أدعو الله، الظهر أدعو الله، العصر أدعو الله، بالليل أدعو الله، نصف الليل أدعو الله، إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عيشته، هذه أخلاقه، كان متواضعا، كان يجلس على التراب، مرت عليه امرأة بذيئة اللسان، لسانها طويل، فنظرت إليه يأكل أكل على التراب، لا فراش لا سفرة لا مائدة، فقالت أراك جالسا جلسة العبد أو تأكل أكل العبد؟ قال نعم وأنا عبد، أنا عبد، نعم ومن أعبد مني؟ فقالت له أعطني مما تأكل، لقمة مما تأكل. فأخذ رسول الله لقمة ليعطيها، قالت لا إلا التي في فيك، هي ولو لسانها طويل لكن عندها معرفة، تدري أن الطعام الذي امتزج بلعاب رسول الله يعمل المعجزات. فأخرج النبي صلى الله عليه وآله لقمة من فمه الطاهر وأعطاها، فما أصابها مرض إلى آخر عمرها. نعم، ذكر العلماء منهم العلامة المجلسي رضوان الله عليه، أنا أوصيكم بقراءة بحار الأنوار خاصة المجلدات التي تتعلق بسيرة رسول الله، كل جزء مما يتعلق برسول الله إلى معجزة، لعاب رسول الله فيه معجزة، يده فيها معجزة، شعره فيها معجزة، ثم شعر رأسه معجزة خاصة، شعر لحيته معجزة. اقروها اقروها، عجائب وغرائب. مثلا أحد الصحابة شاب جميل الصورة، توه معرس، اشترك في إحدى المعارك، اجى سهم أصاب عينه، عين انقلعت من الحدقة ووقعت في الأرض. هو توه متزوج عريس، حمل هاي العين المقلوعة في كفه وبها تراب، جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله شوف هاي عيني انقلعت وأنا ما أهتم، إذا عيني تروح إذا كل ما يصيبني أنا بالنسبة لنفسي ما أهتم، لكن أنا حديث عهد بالزواج، هاي زوجتي لما تشوفني بهالشكل ممكن هذا منظر بشع يقززها عني. بعد كيفك يا رسول الله؟ قال أدنو مني دنامل، أخذ العين وخر عنها التراب خلاها في مكانها، أخذ شيئا من لعابه صلى الله عليه وسلم، طابت عينه فورا بإذن الله تعالى. الآن أي مستشفى بالكويت، في لندن، في أمريكا، في روسيا يقدرون هالشغلة يسووها. يقول بلغت 70، جاوزت 70، عين الأخرى ضعفت، شيء طبيعي، واحد من يكبر عينه تضعف، لكن هاي العين اللي سواها رسول الله ظلت على قوتها، قوة الشباب. وكم ألم يمسح بيده على عيني علي بن أبي طالب يوم خيبر، وعلي يشكو من الرمد في عينه. وتقدم أحد الصحابة وفشل، الصحابة الثاني تقدم وفشل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطين راية غدا رجلا، لا تنسى كلمة قوله رجلا، ها هي لها معاني، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بعدين أوصاف عجيبة، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول جميع الصحابة حتى اللي فشلوا أول يوم وثاني يوم طمعوا أن يعطيهم الراية، فلما أصبح رسول الله قال أين علي؟ وين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله علي بن أبي طالب عينه ما تشوف، الليل كله يصرخ، كله يون من وجع العين، شادد عيونه بعمامته، العمامة منزلها على عينيه. قال فجاءوا بعلي يقودونه ما يشوف دربه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعابه الطاهر ومسح على عيني علي فطابتها فورا بإذن الله تعالى. وسلمه الراية وذهب وفتح خيبر بالفعل. هكذا أنا شاهدي على، صلوا على محمد وآل محمد. أنا شاهدي بركة لعاب رسول الله، لعاب رسول الله. هسه إحنا إلنا حظ أن نحصل على جزء من لعاب رسول الله حتى ننتفع في دنيانا وفي آخرتنا. العلامة المجلسي والذين كتبوا في سيرة الرسول سنة وشيعة ذكروا من آثار ومعجزات وكرامات مجرد في لعاب فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أقواله، بركة يده، بركة كل عضو من أعضائه. يعني أنا شعر وشعرك إذا خلوه بالنار طبعا يحترق، لكن شعر رسول الله ما يحترق بالنار. وإسطنبول هاي عاصمة العثمانيين محتفظين بشعرات رسول الله، في حرم الحسين عند رأس الحسين، أنا أتذكر وأنا طفل وأنا شاب عند رأس الحسين في سقف الحرم هنالك حقة فيها شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كيف يعني كيف يستدلون على، قالوا جربناها ذبيناها بالنار الشعر ما تحترق. كان رسول الله يصلي الليل، وأعود إلى صلاة الليل مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه فيقول ومن الليل فتهجد به، به يعني بالقرآن، اسهر بالقرآن، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان بأبي وأمي يتهجد بالليل، لا ينام إلا قليلا، أحيانا الليل كل ما ينام كل الليل ما ينام، يقضيها بالعبادة، يقضيها بتلاوة القرآن، يتفقد عن أصحابه الفقراء اللي يتمرض يروح يزوره يعوده، واليموت يشيع جنازته، وإذا غاب أحد الأصحاب يسأل 3 أيام إذا ما جاي للصلاة وين، إذا قالوا مسافر يدعو له الله يرجع بالسفر يرجع سالم، إذا قالوا مشغول يروح يزوره في بيته، ليش ما جاي للمسجد؟ زين إحنا الآن هاي الأخلاق نطبقها؟ إخواني كلكم تصلون في المساجد، إذا غاب بعض أصدقائكم عن الصلاة 2-3-4 ما تسألون عنه؟ هذا أدب الرسول، يتفقد. إذا قالوا ميت يروح يشيع جنازته، إذا قالوا صاحب حاجة يروح يقضي حاجته. هذا نبينا ومؤدبنا ومعلمنا. هكذا كان. دخل يوما على زوجته أم سلمة، أم سلمة رضوان الله عليها، قال يا أم سلمة أنا لم أنم البارحة، أريد أرتاح فلا يدخل علي أحد، لأنه كان رسول الله ما يغلق بابه على أحد، يجون فقراء يجون مساكين يأتي الجوعان اليتيم الأرملة يرحب بهم. قالت السيدة أم سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لينام وأنا جلست بالباب حتى أمنع، وإذا بالحسين أقبل يركض. الحسين عرف جدهنا وهو طفل. بعض الروايات تقول أم سلمة فلم أملك أن أمنعه، ما قدرت أمنعه، ما قدرت أوقفه، يعني إجا بسرعة دخل على جده. لكن سمعت بعض العلماء أن لا، أم سلمة علمت من كلام رسول الله لا يدخل علي أحد، يعني أحد إذا كان غيري، بينما هي سامع الرسول يقول حسين مني، هذا ما يعتبر أجنبي، هذا دمي ولحمي، حسين مني وأنا بن حسين ما زبت. دخل الحسين، أم سلمة تقول أنا جالسة بالباب، وبعد ما أدري رسول الله نايم جالس، بعد ساعة نظرت من شق الباب أو دخلت على رسول الله، أردت أشوف النايم جالس، رأيت رسول الله في وضعية، الرسول متمدد على ظهره والحسين جالس على صدر جده، ورسول الله بيده شيء في كفه، شيء يقلبه بأصبعه الشكل، ودموعه تجري على خده. قلت يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ ليش هالبكاء؟ طفلك عزيزك جالس على صدرك متونس. قال يا أم سلمة إن هذا جبرائيل يخبرني أن ابني هذا مقتول في أرض العراق، في أرض يقال لها كربلاء، وقد أتاني بشيء من تربته التي يقتل فيها أو يقتل عليها. يا أم سلمة خذيها وضعيها عندك في قارورة، فإذا رأيتيها صارت دما، التربة تصير دم، فاعلمي أن ابني قد قتل. أم سلمة أخذت هاي التربة خلتها في قارورة، مرت الأيام، مات رسول الله، قتل أمير المؤمنين، ماتت فاطمة، الحسن الحسين عليه السلام صمم على الرجوع إلى العراق، على السفر إلى العراق. أم سلمة ذاك اليوم امرأة كبيرة جاءت ووقفت أمام الحسين لاوية ورقبتها، فقالت أي بني، الله أكبر، قالت أي بني لا تحزني بخروجك إلى العراق، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقتل ابني هذا في أرض العراق، في أرض يقال لها كربلاء. فقال لها الحسين يا أمه وأنا والله أعلم ذلك، يعني لا تتصورين أنت تدرين شيئا أنا ما أدري به، التفاصيل كلها عندي أنا أعلم، وأنا والله أعلم من يقتلني ومتى يقتلني، وأعرف موضع مصرعي ومدفني ومصارع أهلي وأصحابي، وإن شئت أريتك ذلك كله، هاي روايات متقنة ما بها كلامها، لا تشك بها. ثم إن الحسين بقوة الله التي أعطاه مد الحسين يده من المدينة إلى جانب كربلاء فارتفعت الأرض. ارتفاع الأرض مو عجيبة، لا، مد الحسين يده من المدينة إلى كربلاء أخذ كفا من التربة التي يقتل فيها وقال لها يا أمه، إلى أم سلمة، خذي هذه التربة وضعيها معك في القارورة التي أعطاكيها رسول الله، فإذا رأيتيها صارت دما فاعلمي أني قد قتلت. هذا سيرة الرسول وهي سيرة أهل بيته. تحركت قافلة الحسين، مرت الأيام وأم سلمة في حالة من القلق يعلم الله بها، وكانت بعد الظهر من يوم عاشوراء نائمة، قد رقدت في حالة النوم، رأت رسول الله في حالة عجيبة، رأته أشعر أغبر، دموعه تجري وهو يبكي. قالت ما بك يا رسول الله؟ قال يا أم سلمة الآن قتل ولدي الحسين. فجلست من النوم مدعورة وأسرعت إلى القارورة ورأت أن الدم يفور، التراب التربة صارت دما عبيطا، فصاحت وولداه وحسيناه. هذا كان وضع أم سلمة في المدينة، وأما وضع زينب الكبرى في تلك الساعة كانت خارج المخيم وقد عادت من الحفرة التي شاهدت أخاها، وقد أمرها الحسين أن ترجع إلى الخيمة. قال أخي زينب ارجعي إلى الخيمة وقري واستقري. قالت أخي أبا عبد الله كيف أرجع إلى الخيمة وأنا أراك بهذه الحالة تعالج سكرات الموت؟ يا بعد أهلي ويا روحي وين أنا أروح وتبقى بالشمس يا حسين مطروح؟ يا بعد أهلي ويا روحي وين أنا أروح وتبقى بالشمس يا حسين مطروح مطروح؟ ما تسمع خواتك يمك تنوح وطفالك تصارخ بين يدي؟ يا هاي تقول عمه وين عمي؟ وهاي الصيح فارقني ابن امي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين ليا. واذا بها حتى السيوطي ذاكرها في تاريخ الخلفاء، اقروا للعلامة السيوطي جلال الدين عبد الرحمن من أفاضل العلماء، يقول يوم عاشوراء انكسفت الشمس، اسود النهار حتى شهدت النجوم في النهار. لاحظت زينب أن الأرض متزلزلة والشمس منكسفة، استولت الظلمة، أقبلت إلى إمامها زين العابدين وهو إذاك عليل مريض، قالت عمه ما لي أرى الأرض متزلزلة والشمس منكسفة؟ قال عمه سنديني إلى صدرك، أنا ما بي أقوم، وارفعي لي طرف الخيمة. سندته زينب إلى صدرها، رفعت له طرف الخيمة، نظر زين العابدين إلى حومة الميدان، قال عمه استعدي للأسر واجمع العيال والأطفال، عمه لقد قتل أبي الحسين، عمه هذا رأسه على الرمح. فنظرت زينب إلى رأس أخيها، يا لمن شافته صبقت بديها يا وشكت طاب أولي عليها. مات الله من شافت وليها، فاقد رمح راسي لو يوح.
يا روح بالبار يا خويا تلاتف وراسك بالارماح يا خويا تلاتف وراسك بالارماح وشيبك تلعب فيه الرياح.
أسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. اقرأ الآية الكريمة معي 5 مرات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، اللهم فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة واجعل عواقبنا خيرا. اللهم وفقنا لطاعتك، وفقنا لعبادتك، اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، وفقنا لصلاة الليل، قربنا إلى مراضيك، بعدنا عن معاصيك، جنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا، وداو جرحانا، واقض حوائجنا، أد ديوننا، فرج همومنا، اخشب غمومنا، اجعل عواقبنا خيرا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نقوم الآن تعظيما لسيدنا الأعظم، ارفع صوتك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه لزيارة، رحم الله والدينكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم علام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي الغيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدات دار السلام وأمتي كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن المجتبى والغريب العطشان الحسين. وصل يا ربي على زين العباد علي والباغر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر.